السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حي الله هذه الوجوه المتوضئة بنور الكتاب والسنة، ونسأل الله العلي القدير أنه كما جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. إخوة الإيمان والعقيدة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لازلنا معكم مع تلكم النزهة، نزهة القلوب في جنة علام الغيوب. وكنا قد تحدثنا فيما مضى عن شيء من نعيم الجنة، عن بنائها وترابها وبيوتها وأنهارها وأشجارها وطعامها وشرابها ونسائها وحورها. ألا وإن أعظم نعيم ينعم به أهل الجنة نعيم لا يأتي ما ذكرنا من ذلكم النعيم عنده شيئا، إنه نعيم التمتع والتلذذ في النظر إلى وجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله الكريم يعتبر أعظم نعيم ينعم به أهل الجنة، فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة في موضعين: الموضع الأول العرصات، ويراه المؤمنون فقط في عرصات يوم القيامة، يراه المؤمنون فقط لقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار والمنافقون، فلا يراه إلا أهل الإيمان، وهذا هو قول الجمهور. والموضع الثاني في الجنة: لا يراه إلا من دخلها. ولقد قرر أئمة الإسلام هذه العقيدة، عقيدة رؤية الله عز وجل، فيما كتبوه ونظموه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وقال الإمام ابن أبي داود في حائيته: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وأنكر الرؤية ونفاها المعطلة من جهمية ومعتزلة، وهذا من الضلال العظيم ومن العقيدة الفاسدة التي تبناها أولئك القوم، إذ أنهم بنفيهم للرؤية خالفوا ظاهر النصوص وخالفوا طريقة السلف، وليس عندهم دليل صحيح في نفيها، إن هو إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وهناك عندهم آيات يلبسون بها، من ذلك قول الله عز وجل لموسى: لن تراني. وقالوا بأن لن للنفي المؤبد، وهذا غير صحيح، فلن ليست للنفي المؤبد، وإنما هي للنفي المؤقت، أي أنك لن تراني في الدنيا، ويوم القيامة يرى الله، لما سيأتي من الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقولهم بذ وسواه فاعضدا، أي أن لن ليست للنفي المؤبد، وإنما هي للنفي المؤقت. على كل حال، فما استدل به هؤلاء المعطلون لصفات الله ما استدلوا به دليل في غير محله، فقولهم باطل مردود. أيها الناس، إن الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل في الآخرة كثيرة، منها ما جاء في كتاب الله عز وجل، كقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسناء ذات بهاء، إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى وجه الله الكريم. وبنحو هذا قال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومن الأدلة قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء ذلك مصرح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولقد ثبت عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أنهم يفسرون المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهكذا يقول الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. يوم يلقونه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأجمع أهل اللسان، أي العربي، وأجمع أهل اللسان أن لقاء الحي السليم من العمى يتضمن أو يلزم منه المعاينة والرؤية، أي أن هذا يعتبر دليلا على رؤية الله عز وجل يوم يلقونه. يوم يلقونه، والذي يلقى الشيء وهو حي سليم من العمى فإنه يبصره، يبصره. فلذلك كانت هذا أو كان هذا الدليل أو هذه الآية من الأدلة أيضا على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وأما الأدلة من السنة على رؤية الله عز وجل فقد تكاثرت وتضافرت حتى بلغت حد التواتر، لذلك قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فقد روى أحاديث الرؤية أكثر من 20 صحابيا من أحاديثهم ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في السنن، ومنها ما هو في المسانيد. وأشهر حديث في الرؤية حديث جرير بن عبد الله البجلي المخرج في الصحيحين. لذلك يقول ابن أبي داود كما في الحائية: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال نبينا، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. وجرير هذا هو جرير بن عبد الله البجلي، أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكان جميلا مملحا، حتى أن عمر بن الخطاب كان يقول عنه بأنه يوسف هذه الأمة. يقول جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. واستمع إلى هذه الرواية، رواية الإمام مسلم التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة يعتبر أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. رواية مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي الرب جل جلاله: هل أزيدكم شيئا؟ فيقولون: وأي شيء تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه، فليس هناك شيء أعظم من رؤية وجه الله الكريم، من رؤية وجه الله الكريم. فنعم يا أيها الناس، أعظم نعيم على الإطلاق أن يرى المؤمنون وجه ربهم في الجنة. تلكم الرؤية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسبابها من أسباب أن يرى المؤمنون ربهم الحفاظ على الصلاة، لا سيما صلاتي الفجر والعصر. لذلك قال في حديث جرير المتقدم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمراد بهاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر. فيا من تريد النظر إلى وجه الله الكريم، يا من تريد التمتع والتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، يا من تريد أن تحوز على أعظم نعيم وعلى أجل منة في الجنة، ما هي أخبارك مع الصلاة؟ ما هي أخبارك مع الصلاة سيما صلاة الفجر وصلاة العصر؟ صلاة الفجر التي كم ضيعها كثير من المسلمين بسبب أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، سهر إلى أنصاص الليالي، وهكذا تكاسل وتخاذل عن القيام إليها. من الناس ناسا من يؤثر النوم على فراش وتير ويتغطى بذلكم الغطاء مع أنه يسمع الأذان، بل ويسمع الإقامة ويسمع الناس وهم يصلون، إلا أنه يؤثر النوم والراحة على هذه الصلاة المشهودة، ثم بعد ذلك يريد أن يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة إن دخلها. إن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أو يحافظون على الصلاة محافظة عظيمة، لا سيما صلاة الفجر، لأنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب في صلاتها، حتى أن بعض السلف كان إذا فاتته الجماعة لصلاة الفجر يندم ندما عظيما ويتحسر حسرة كبيرة. ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة السلف أنه ليلة قام يتهجد، فبعد أن صلى ما كتب الله له قال: أرتاح قليلا حتى يأتي الصبح. فأغفى إغفاءه وامتدت تلكم الإغفاء وتحولت إلى نوم، فما درى بنفسه إلا والشمس قد شرقت. قام والشمس قد شرقت، فندم ندما شديدا وأقسم بالله أنه لن ينام على فراش منذ تلكم الليلة أو من ذلكم اليوم إلى أن يتوفاه الله. عاقب نفسه بسبب تخلفه أو بسبب تأخيره عن صلاة الفجر، وهو غلبته عيناه بسبب قيامه وتهجده، ومع ذلك رأى أنه ليس بمبرر، ليس تهجده مبررا له أن يتأخر عن صلاة الفجر، فعاقب نفسه على ذلك بأنه أقسم أنه لن ينام على فرش حتى يموت. فكان ينام على الأرض حتى أثر الأرض في جسده ومات وبه جروح عليه رحمة الله. أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ذكر له فتح تستر يقول: تستر، وما أدراكم ما تستر، ويبكي بكاء شديدا، مع أن فتح هذه البلاد كان للمسلمين نصرا عظيما.
فإن هذه البلاد استعصت على المسلمين فحاصروها قرابة عامين، لأن حراس حصونها كانوا أشداء وكثر، فما من منفذ ولا شاذة ولا فاذة إلا وتجد حراسا أشداء منهم يصدون من يريد أن يقتحم عليهم ذلكم الحصن أو تلكم الحصون، فاستعصت على المسلمين فحاصروها قرابة عامين. وفي يوم وقد قارب الفجر على البزوغ والطلوع، كانت هنالك فرصة سانحة للدخول إلى تلكم الحصون، حيث أن بعض الحراس نام، فتنادى الجيش أن يهجم، فهجم الجيش على تلكم القلاع والحصون، ففتح التستر وفصل الله عز وجل بينهم، أي بين الجيش الإسلامي وبين الكفار، بعد أن طلعت الشمس دخلوا يقاتلون، لأن لما دخلوا واجههم جند فجعلوا يقاتلونهم، فما فصل الله بينهم وبين الكفار إلا بعد أن طلعت الشمس، ثم صلوا الفجر بعد طلوع الشمس. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه أحد الجنود المقتحمين لتلكم الحصون، فكان يقول: لو حيزت لي الدنيا بحذافيرها، لو حيزت لي الدنيا بحذافيرها لكان ذلك، قال: وما صليت الفجر لكان ذلك عندي ليس بشيء، ليس بشيء. الدنيا كلها، ما هو فقط فتح بلاد. لو حيزت لي الدنيا بحذافيرها وما صليت الفجر لكان ذلك عندي ليس بشيء. وجعل يبكي كلما تذكر فتح تستر. هذا هو حرص السلف رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم على الصلاة، وهكذا صلاة العصر. فإن من الناس ناسا من يتخلف عنها لأعذار واهية، منهم من ينام ويظن أن النومة التي تكون بعد الغداء هي القيلولة، هذه حيلولة تحول غالبا بينك وبين صلاة العصر، تجعلك تنام عنها، ربما تصليها لكن بعد أن تصفر الشمس أو تحمر في وقت الكراهة أو وقت التحريم. وحال كثير من الناس من الذين ابتلوا بمضغ القات أنه يمضغ القات بعد الغداء ويستمر على مضغه للقات وهو في منتهى النشوة واللذة، لا يريد أن يبلث ذلكم القات وأن يخرجه، فيضيع صلاة العصر وربما صلاة المغرب والعشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا من يريد النظر إلى وجه الله الكريم، حافظ على الصلوات في أوقاتها جماعة حيث ينادى بها. أيها المسلمون عباد الله، نعيم الجنة لا يستطيع أن يستوعب وصفه الواصفون مهما كانت بلاغتهم ومهما كانت رصانة عباراتهم، وصف عظيم. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لكن دعونا نلقي نظرة على نعيم آخر أهل الجنة دخولا إليها من المؤمنين الذين يمرون على الصراط. من أجل أن تعرف عظيم النعيم الذي يتقلب فيه أهل الجنة في الجنة. إذا كان هذا آخرهم فما بالكم بمن دخلها قبله. استمع إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام الطبراني رحمة الله عليه وحسنه العلامة الألباني، وللحديث شواهد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرور الناس على الصراط، قال: منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، ومنهم الذي يعطى نوره على ظهر قدمه فيحبو بوجهه ويديه ورجليه، فتخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، فلا زال على ذلك حتى يجوز أن يجوز الصراط، فإذا اجتاز وقف ونظر إلى النار وقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، ما لم يعطي أحدا من العالمين، إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. ثم ينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغسل من ذلك القدير، فيرجع إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فينظر إلى الجنة من خلل بابها أي من شق الباب، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: تسأل الجنة وقد أنجيتك من النار. فيقول: يا رب أدخلني الجنة واجعل بيني وبينها حجابا لا يسمع حسيسها. فيدخله الجنة فيرى منزلا أفضل من المنزل الذي هو فيه بالنسبة للمنزل الذي هو فيه حلم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بالنسبة للمنزل الذي هو فيه حلم. فيقول: أي رب أعطني هذا المنزل. فيقول الله عز وجل: لو أعطيتكه، أو لعلك إن أعطيتكه أن تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. وأي منزل أحسن منه، أي منزل أحسن من هذا المنزل حتى أسألك غيره؟ فيعطيه الله إياه فينزل فيه فيرى منزلا أفضل من المنزل الذي هو فيه، فيقول: أي رب أعطني هذا المنزل. فيقول الله: لعلك إن أعطيتكه أن تسأل غيره. فيقول: وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل أحسن منه؟ فيعطيه الله إياه فينزله فيسكت. فيقول الله له: ما لك سكت؟ فيقول: يا رب سألتك حتى استحييتك، وأقسمت لك حتى استحييتك. فيقول الله عز وجل: ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أضعافه؟ ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشر أضعافه؟ فيقول ذلك العبد: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الله عز وجل من قوله. قال الراوي عن عبد الله بن مسعود فضحك عبد الله بن مسعود وكان يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما أتى إلى هذا المكان ضحك، فسألته فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا فإذا جاء إلى هذا المكان ضحك. قال: ثم يقول الله عز وجل للعبد: لا أهزأ بك ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: يا رب، يا رب ألحقني بالناس، ألحقني بالناس في الجنة، الناس في الجنة قد أخذوا أخذتهم، فألحقني بهم واجعلني منهم. فيقول: الحق بالناس. فيذهب ويلحق بالناس، يرمل أي يهرول، فيرى أمامه قصر من درة، فيخر ساجدا، فيقول الله: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي، أو ترى آلي ربي. فيقال له: إنما هذا قصر من قصورك، إنما هذا قصر من قصورك. فيمشي فيلقى رجلا فيتهيأ للسجود، فيقول له: ما لك؟ فيقول: ظننتك ملك من الملائكة. فقال: لا، إنما أنا خازن من خزانك، وعبد من عبيدك، وتحت يدي 1000 قهرمان، وتحت يدي 1000 قهرمان هم على ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر، والقصر، قال: والقصر من درة مجوفة، والقصر من درة مجوفة، فيه جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، في الجوهرة هذه 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، وكل جوهرة تفضي إلى جوهرة غير الأخرى في اللون، وفي كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء، أدنى تلك الأزواج حوراء عيناء، لها 70 حلة، يرى مخ ساقها من حللها، من حللها 70، يرى مخ ساقها من حللها، كبدها مرآته، وكبده مرآتها، إذا أعرضت عنه إعراضه ازدادت حسنا 70 ضعفا، إذا أعرضت عنه إعراضه ازداد حسنها 70 ضعفا. فيقال له: أشرف على ملكه. فيشرف على ملكه، فإذا ملكه مسيرة 100 عام ينفذه بصره. هذا هو آخر الناس دخولا إلى الجنة، فما بالكم بمن دخلها قبل؟ يا قوم، الجنة نمنا عنها، غفلنا عنها أو تغافلنا. الجنة ما تريد كسل، الجنة تريد عمل بعد رحمة الله عز وجل، الجنة تريد همة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. أيها الناس، إن الله عز وجل أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى الجنة، وذلك عن طريق الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمستقيم.
وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه وتعالى عن نعيم الجنة بعد أن ذكر شيئا منه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهل تنافسنا من أجل الجنة أم أننا نتنافس من أجل هذه الدنيا ونسابق إليها؟ هل تنافسنا من أجل الآخرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. التؤدة أي السير ببطء، ممدوح ومحمود في كل شيء من أمور الدنيا إلا في أمور الآخرة. فإن المحمود والمرغوب والمطلوب والممدوح أن نسارع وأن نسابق إلى هذه الجنة بفعل الصالحات واجتناب السيئات. إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسارعون إلى الجنة، قدموا من أجلها مهجهم، قدموا من أجلها أرواحهم، قدموا كل مال ونفيس، أسيلت دماؤهم ودحرجت جماجمهم من أجل الجنة. في الصحيحين من حديث جابر أن رجلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويقول له: يا رسول الله، أين أنا إن مت؟ قال: في الجنة، في الجنة. فما أن سمع بلفظ الجنة وإذ به يخرج ثمرات، يخرج ثمرات فيرمي بها ويقول بأنه لحياة طويلة إن عاش يأكل ويمضغ هذه الثمرات، ثم ينطلق إلى المعركة ليخوض غمارها فيقتل في سبيل الله عز وجل. وهكذا أيها الناس، ضحوا بأموالهم، هذه الأموال التي أخرتنا عن الخير، أخرتنا عن الجنة بحبها وجمعها والحرص عليها. الصحابة بذلوها، ضحوا بها من أجل الجنة. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وقد أورده شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره أنه لم يعطه نخلة طلبها منه، أرادها منه ليبني على بيته سورة فأعاقت البناء، فطلبها من جاره فلم يعطه، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: اعطه إياها بخير لك منها في الجنة. فقال: لا، لن أعطيه، يخاصمني على شيء لي. فلما سمع أبو الدحداح، وأبو الدحداح هو أحد الصحابة الكرام الذين أو الذي عرف بكنيته ولم يعرف له اسم كما أفاد ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب، فأبو الدحداح جاء إلى الرجل بعد أن سمع ذلك العرض المغري، بعد أن سمع ذلك العرض المغري من رسول الله صلى الله عليه وسلم: نخلة في الجنة. فجاء إلى صاحب النخلة وقال له: يا هذا، أتعرف بستان الذي في مكان كذا؟ بستان مليء بالنخيل المثمرة وبالأشجار العظيمة. قال: نعم أعرفه. قال: خذه كله وأعطني هذه النخلة. قال: قبل. قال: قبلت. وما له لا يقبل، مقايضة رابحة، نخلة واحدة مقابل بستان من النخيل. قال: قبل. فأخذ أبو الدحداح تلكم النخلة وأعطاها من أرادها واحتاجها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بأبي الدحداح ويقول: كم من عرق راح لأبي الدحداح في الجنة. وفي رواية: كم من عرق معلق أو مدلى لأبي الدحداح في الجنة. جاء في روايات أن أبا الدحداح جاء
جاء إلى البستان، وللعلم أن بيته الذي يفطن فيه وسط البستان، أي أنه تنازل عن البستان والبيت الذي يسكن فيه من أجل الجنة، بل من أجل نخلة تغرس له في الجنة. فجاء ينادي من بعيد: يا أم الدحداح. قالت: نعم. قال لها: اخرجي من البستان فإنه ليس ببستاننا بعد اليوم. قالت: ولما؟ قال لها: بعته. قالت: بكم؟ قال لها: بنخلة في الجنة. يا ترى هل خاصمته كما تفعل نساء كثيرات في هذه الأيام؟ تكون حائلا بين زوجها وبين فعل الخير مثبطة له على ذلك؟ لا، لم تكن أم الدحداح كذلك، بل هي الأخرى كانت من المسارعين إلى الجنة ومن المضحين من أجل الجنة بكل غال ونفير. فجعلت تقول له: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. نعم أيها الناس، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم علموا أن الجنة لن تنال بالكسل وبالخمول وبالركون إلى الدنيا وبجمع المال وبالتمتع بالزوجات إلى غير ذلك، إنما تنال بعد رحمة الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. فالله الله 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 بالأعمال الصالحة، الله الله بالقربات النافعة. اقربوا من ربكم بفعل الطاعات، وإياكم وإياكم من السيئات والمنكرات، فإنها لا تزيدكم من الله إلا بعدا. آثار سيئة في الدنيا وعقوبات وخيمة في الآخرة. فهذا شيء من وصف نعيم الجنة، ونكون بذلك قد انتهينا مما يتعلق بالجنة وذكر شيء من وصفها ومن نعتها. ولا ندعي عشر معشار الاستيعاب، وإنما هذه قطرة من مطرة وقليل من كثير. عسى الله عز وجل أن ينفعني به والسامعين، ونكون بذلك بفضل الله وتوفيقه قد انتهينا من سلسلة الرحلة البشرية إلى رب العالمين، إلى رب العالمين، والتي قد بدأناها معكم في هذا المسجد وننهيها في هذا المسجد في هذه الليلة. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعتموه من حلقات هذه السلسلة، بدءا بالموت وانتهاء بالجنة. والقصد من ذلك أيها الناس أن نتعظ وأن نعتبر وأن نسير إلى الله عز وجل سيرا حميدا بعمل الصالحات وترك المنكرات. وإن شاء الله تعالى نترك المجال لإخواننا الأخ طه العديني إن كان موجودا يتكلم.